هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في هذه الحلقة سؤال عن حالة مبتلى بها في العديد من البلدان العربية والإسلامية. السؤال من الأخ الفريد كما أسمى نفسه في هذه الرسالة، حول قضية التسوق الشبكي. يقول: اشتريت منتجا من شركة أجنبية، وبعد عملية الشراء تصبح عضوا ضمن الشركة، ويجب عليك أن تجلب الزبائن معك، وهذا يصبح على شكل شجرة لتضاعف أرباحك الأسبوعية. هل هذا الأمر فيه إشكال؟ وهل هذه الشركة ضد الإسلام أم لا؟ مع العلم أنني أشترك في هذه الشركة، فبماذا تنصحوني في هذه الحالة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعاً قضية التسوق الشبكي وشيوعها وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط في بلداننا العربية والإسلامية ربما كانت قضية جديدة إلى حد ما، وكثر السؤال إخواننا المؤمنين في الآونة الأخيرة عن هذا الأمر، ولابد من التحدث عن هذه المسألة على صعيدين. أولا على صعيد تحقق شرائط المعاملة الشرعية في هذه العملية التجارية، والصعيد الآخر هو أن مصدر هذه الشركات وأهداف هذه الشركات، هل هي أهداف تضر بالإسلام والمسلمين أم أنها أهداف لا تضر بالإسلام والمسلمين، يعني إن صح التعبير على الصعيد الاقتصادي السياسي فيما يرتبط بكينونة وكيان المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي. أما على الصعيد الأول فاستفتي الفقهاء المعاصرون حفظهم الله تعالى وأعلى الله كلمتهم، فلاحظنا في فتاواهم شيء من الاختلاف الذي ربما يصب في هدف واحد. جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن هذه المعاملة باطلة من أساسها، المعاملة التي يكون داخل في نسيجها أكل مال مضاعف أضعافا كثيرة، لمجرد أن الشخص هو الذي كان رأس السلسلة في شبكة من الشبكات أو في شجرة من شجرات الشراء إن صح التعبير كما يصفونها، ولذلك سموه بالتسوق الشبكي، يأكل من أرباح الآخرين ومن أموال الآخرين بلا أن يمارس أي عمل، فيرون أن في هذا أكلا للمال بالباطل. من هنا وجدت جملة من الفقهاء عبروا عن هذه المعاملة بأنها أكل للمال بالباطل. يرجى الانتباه لهذه القضية، لهذا التعبير. التعبير عن المعاملة بأنها أكل للمال بالباطل، لا أريد هنا أن أؤيد هذه النظرية وناقشها، لكن أقول جملة من الفقهاء عبروا بهذا التعبير. الذين عبروا بهذا التعبير يرون في الحقيقة أن شرائط المعاملة على المستوى الوضعي، وأقصد من المستوى الوضعي أو يقصد المحققون من هذا التعبير الصحة والفساد للمعاملة، يرون المعاملة من أساسها معاملة فاسدة. معنى فساد المعاملة أن العوض والمعوض يبقيان على ملك صاحبهما الأول، يعني كأن هذه المعاملة لم تكن، يعني الثمن الذي دفعه المتسوق المشتري يبقى على ملكيته، والبضاعة التي ملكها من ساعة أو سبيكة الذهب أو إلى ما هنالك تبقى على ملك الشركة وأصحاب الشركة. هذا معنى أن هذه المعاملة يكون فيها أكل المال بالباطل. وعلى ضوء هذه الفتوى، يرجى الانتباه، على ضوء هذه الفتوى لا يفرق هذا النمط من الفقهاء، بينما لو كان المالك الرئيسي والأساسي لهذه الشركة مسلم أو دولة إسلامية أو العالم الإسلامي، شركة إسلامية بحتة، وبينما لو كانت شركة تريد كيدا بالاقتصاد الإسلامي كبعض الشركات الغربية التي تنتسب إليها أكثر هذه الشركات التي تتعامل وتتعاطى بالتسوق الشبكي. بل القول من هؤلاء الفقهاء بأن هذه المعاملة من أساسها أكل المال بالباطل يجعل المعاملة من أساسها معاملة باطلة، وعلى هذا الأساس لا يفرق في هذا بين مالك ومالك لهذه الشركة ومتسوق ومتسوق آخر من هذه الشركة. بل أسس المعاملة في الشريعة الإسلامية من أول شرائطها أن لا يعد أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم،
عن تراض منكم. التجارة طبعا المقصود هنا التجارة التي تتكون فيها أسس التجارة على المستوى العرفي وعلى المستوى العقلاء التي ليس منها أكل المال بالباطل.
نعم، هنا التراضي موجود.
التراضي ليس بأي شيء، التراضي في العمل الربوي قد يكون موجودا.
أحسنت.
التراضي بالتجارة، ومن أركان التجارة في الشريعة الإسلامية أن لا يكون أكل العوض أو المعوض أكلا نعم. للمال بالباطل.
طيب،
إذن فهذه الشريحة من الفقهاء إن صح التعبير تجعل هذه المعاملة من أساسها معاملة باطلة. من يقلد أحد هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا بالبطلان لا شك في أنه ملزم باتباع رأيهم فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم.
هناك فقهاء آخرون وجدنا أنهم لم يفتوا بأن أكل المال في هذه المعاملة أكل للمال بالباطل،
يعني لم يفتوا جزما،
ولكنهم
نعم.
قالوا بأننا لا نجيز الدخول في مثل هذه المعاملة.
نعم.
من هذا القبيل سمحت سيد السيستاني
بهذا التعبير. نعم.
سمحت سيد السيستاني لم يفتي بأن المعاملة من أساسه أكل للمال بالباطل، غير واضح عنده أن هذا من أكل المال بالباطل، إنها معاملة عقلائية.
نعم.
اتخذت هذه الطريقة لتكون كدعاية في الحقيقة، وهي إذا جزأناها لا تزيد على كونها إنسان يشتري ساعة أو سبيكة ذهب يدفع قيمتها، ولكن بشرط أن يأتي بمتسوقين آخرين.
إذن هذا عمل، يعني
هو يأتي بالمتسوقين الآخرين
نعم.
ويأخذ جزء من الأرباح
نعم.
لأنه جاء بهؤلاء المتسوقين، فهو بالإضافة إلى أنه اشترى نعم. اشترى مشروطا بأن يعمل عملا تكون له أجرته أيضا.
ألا يعد هذا عملا؟
لا مانع يعني منه من حيث المبدأ. أنا في تقديري
في الحالة الأولى
في تقديري لا مانع من هذا،
هي بيع وشراء.
نعم.
يعني طبعا نحن لا نريد أن نجد الأعذار لمثل هذه الشركات، لأن القضية ربما تكون يعني مشحونة بالكيد للإسلام واقتصاد الإسلام كما
سأتي إن شاء الله. نعم. على هذه النقطة،
ولكن عموما قبل أن ننسى هنا وقبل أن نتجاوز الموضع هنا، العملية الأولى بيع وشراء، هؤلاء يبيعون ساعة أو ما شابه والزبون يشتري هذه الساعة.
نعم.
إذن ليست هناك مشكلة
بهذا المستوى، بيع وشراء طبيعي عادي
طبيعي.
ليست في أي مشكلة،
فالعقد هنا ليس فيه بطلان من أي وجه
بهذا المقدار.
بهذا المقدار. أما الحالة الثانية فهي مثلا أن يأتي بزبائن ثم يأخذ الآن مقابلا ماديا للإتيان بهذه الزبائن، فهذه عملية أيضا مشروعة على ما نعتقد أو على ما يعتقد البعض. لماذا؟ لأنه قام بعمل،
هذا يعني أشبه بالجعل مثلا،
يعني
جعل له جعلا على عمل معين.
نعم. يعني لا
أشبه بالجعل مثلا لنقل. لكن القضية أخ معروف لا تقف عند هذا الحد.
إذن ماذا؟
القضية أنه هؤلاء الذين جئت بهم أنا كمتسوق أول
نعم.
هم جاءوا بعد ذلك بأناس، ليس أنا الذي جئت بعد ذلك
فليجيئوا.
فأنا أخذ نسبة من أرباح هؤلاء الذين جاءوا بهم.
نعم.
والذين جاءوا في الطبقة التي فوقهم. نعم. أيضا أخذ نسبة من أرباحهم وهكذا.
لأنني المتسبب الأول.
هذا ليس جزءا، انتبهوا للنكتة هنا. نعم. هذا ليس جزءا من عملي، هذا في الحقيقة صار عملا اختياريا. القضية ليست ميكانيكية، القضية أناس بشر يعملون باختيارهم.
نعم.
الطبقات الفوقانية إن صح التعبير.
نعم.
هي التي تعمل وأنا أخذ جزء من أرباحهم بلا أن أعمل شيئا. صحيح كما تقولون.
فلا داعي لأن أعمل. يعني اسمحوا لي هنا، يعني ما طبعا ما احترم نحن نناقش القضية لكي تطرح كل الوجوه. الآن كل القرية يقولون بأن هذا يكسب مالا دون أن يعمل شيئا، هل يجب على الإنسان أن يذبح نفسه اصلا لكي يحصل على المال؟
لا، لا بد وان ياتي بجهد،
بجهد
ولو كان جهدا فكريا. أحسنتم. ولو كان
هذا الجهد
مستوى من مستويات
يتفاوت الجهد. ربما اعطى الانسان فكره في كلمه فيستحق عليها الملايين من الدينارات مثلا.
هذا موجود. نعم.
مثلا اذا هنا العمليه
ابتكار مثلا.
نعم. هنالك فالموضوع لا يمكن ان يعالج بهذا الشكل. يعني إذن هنا في موضوع، لا في موضوع الآن الزبائن الآخرين،
ترامي الزبائن.
ترامي الزبائن جيد. الآن هذا المشتري، هذا الزبون الأول الذي اشترى الساعة أو السبيكة الذهبية أو أي شيء آخر، هو أعطي أجرا على هذا العمل وهذا عمل مشروع، قام بعمل فأعطي أجرا. أما أن يأخذ أجرا على زبائن الزبائن،
على عمل آخرين في الحقيقة،
لا لا نقول عمل آخرين الآن لأنه ليس من المتوقن أنه عمل الآخرين هو حسب. لماذا؟ اسمحوا لي هنا فقط للتوضيح. الآن كل ما سوف يستجد بعد ذلك سببه الأول الزبون الأول، لأنه هو من أتى بالزبون التالي أو بعد الزبائن هو السبب، وهؤلاء الزبائن أتوا بزبائن آخرين، فإذا هو له دخل في هذا القضية بشكل أو بآخر.
سببه الأول طبعا الشركة أخ معروف.
لا، من ناحية الاتيان بالزبائن،
لأن الشركة باعته في البيع الأول مشترطة عليها أن يأتي بزبائن. انتبهوا للنقطة.
وهذا الشرط يعني مقبول في الشريعة
من حيث المبدأ. نعم.
نعم.
أنا أشتري منك شيئا بشرط أن أأتيك بعشر زبائن.
نعم.
هذا المقدار لا توجد أي مشكلة ولا أحد من الفقهاء يستشكلون.
طيب الآن
الفقهاء يستشكلون في نقطة أخ معروف،
في نقطة ماذا؟
حتى لا يضيع أصل البحث.
نعم.
يستشكلون في نقطة أن أعمال الطبقة ما فوق الذين جئت بهم.
نعم.
ها؟
نعم.
هؤلاء يأتون بزبائن جدد.
نعم.
أنا.
نعم.
لا أعرفهم.
نعم.
ولا توجد لي أي علاقة بهم.
نعم.
ولا لي بهم أي ارتباط أصلا.
نعم.
هو عمل اختياري منهم.
نعم.
من خلال توافقهم مع الشركة، لأنهم هم أيضا دخلوا كزبائن مشروط بأن يأتوا بزبائن جدد
شجرة. نعم.
نعم. نعم. نعم. يقال بأن هؤلاء ليسوا مجيئهم إلى التسوق نتاج عمل الشخص الأول، مجيئهم إلى الشبكة نتاج عمل الشخص الذي قبله. فعلى أي أساس هذا المتسوق الأول؟
على أساس
يريد أن يأخذ جزء من أرباحهم. الذين يقولون من الفقهاء أكل مال بالباطل، بهذا اللحاظ يقولون أكل مال بالباطل. والذين
أكبر.
يقولون ليس أكل مال، أنا سأبين الفكرة.
لا،
الذين لا يقولون بأنه أكل مال بالباطل، هؤلاء يذهبون إلى ما تقوله تقريبا.
نعم.
وهو أن هذه العملية برمتها هي من نتاج ذلك المتسوق الأول الذي جاء. صحيح ليست نتيجة ميكانيكية.
نعم.
ويتوسطها اختيار الثاني والثالث والرابع في الطبقات، في طبقات التسوق.
نعم.
إلا أنها على كل حال هذا الرجل كان بداية هذه الشبكة، دخل في الشراء وهو يعرف أن هذه الشبكة ستتسع. نعم، لا يعرف الأفراد بالضبط.
نعم.
لكن دخل في عملية شراء وبيع واضحة الأسس، واضحة المعالم. إذن هؤلاء الفقهاء لا يرون على المستوى الشرعي مشكلة أساسية في المعاملة، لكن هؤلاء الفقهاء أنفسهم الذين لا يرون المشكلة نتيجة أن الشركات التي تقوم بهذه الأعمال، يرون هؤلاء الفقهاء أنها شركات أجنبية تريد سحب وسلب خيرات البلاد العربية.
نعم.
والبلاد الإسلامية، لذلك إلى البلاد الأجنبية، لذلك احتاطوا. وعبر بعض أكابر هؤلاء الفقهاء.
نعم.
بقوله لا أجيز الدخول في مثل هذه المعاملة.
نعم.
الأخ طلب نصيحتنا، مقتضى الاحتياط الديني والاحتياط الإسلامي أن لا يدخل الإنسان المسلم والإنسان المؤمن في مثل هذه المعاملات بعد أن كان رأي الفقهاء مطبقا على ما ذكرنا.
نعم. بالنسبة لسؤال الأخ إذن عليه أن يعود لمرجعه.
بلا شك.
نعم أحسنتم كثيرا. شكرا لك.
لأن كل مقلد لابد أن يرجع إلى مرجع تقليده.
أكيد. نعم. شكرا لكم. إذن ننهي هذا اللقاء بهذه الإجابة عن سؤال الأخت الفاضلة أم محمد من القطيف. نشكرها ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين، كما نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. وهذا هو عنوان الإيميل: راديو هادي @irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.